الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم، وهو أربعة أذرع بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب، ويلصق به. ويقف غير الحائض والنفساء.
على غير الحائض.
عليهم وداعهم ومرحيم من كل المطار. إيش استثناءهم؟ استثناءهم ما هو مش عقل. ونقول لا عليهم وداع. والثاني ما يجوز أنهم يدخلون الحرم فضلا عن المطاف وعن المطاف. فالاستثناء هذا يعني بحق ثاني اعتبار. حائض ما ولا ممنوع حتى يدخل الحرم كله. الطواف. يبقى الملتزم يقول لا تجب، كان يفهم منه أنه غير ملتزم من خال يصير له مفهوم المفهوم يعني.
وهو أربعة أذرع بين الركن أي بين الركن أي الذي به الحجر الأسود والباب، ويوصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيا بما ورد. ومن اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، ورعمتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الحطيم أيضا وهو
وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المصنف رحمه الله طواف الوداع وأن طواف الوداع واجب، وأنه لا يجوز لأحد أن ينفر من مكة حتى يطوف طواف الوداع، إلا أن الحائض ليس عليها وداع والنفس ليس عليها وداع، كما في حديث ابن عباس: أمير الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، والنفس أحكام الحائض. فهؤلاء لا يجوز دخولهن المسجد ولا الطواف، فلذلك ليس عليهن وداع. فإذا أكمل طواف الوداع وصلى الركعتين ركعتي الطواف يأتي إلى الملتزم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي لما طاف وصلى الركعتين أتى إلى الملتزم، والملتزم هو ما بين الحجر الأسود والباب، هذا هو الملتزم، وهذا هو الذي التزمه النبي عليه الصلاة والسلام. ورد فيه أحاديث ليست بذاك بالصحة أن الصحابة عملوا مثل ما عمل النبي حتى استداروا على الكعبة كليا، لكن هذا الحديث فيه، وإلا ورد لكن فيه نظر صحة الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام التزم وألصق خده عليه الصلاة والسلام وصدره ويديه وذراعيه ويديه هكذا مبسوطة جدار الكعبة ما بين الباب والحجر الأسود، وجعل يدعو طويلا، أتى بهذا الدعاء، روي هذا الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الإنسان بالدعوات التي يريدها، فهو يدعو بما يحب ثم إذا انتهى من الدعاء بما يحب يختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل دعاء ينبغي أن يختم بالصلاة على النبي لأنه أقرب للإجابة، فيختم بالدعاء عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف. ولا يستحب له أن يعمل مثل ما يعمل بعض الناس، أنه إذا وادع وانصرف يمشي القهقرة، يعني يمشي على قفاه ويستقبل البيت حتى يخرج مع الباب، فإن النبي لم يفعل هذا ولا فعله الصحابة ولا التابعون، فهذا من الأمور المبتدعة ما ينبغي فعله، لأنك أنت أيها الشخص الذي عمل هذا العمل كأنك تقصد تعظيم البيت ما بلا شك، لكنك تأتي بشيء لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أنت بمعظم البيت مثل ما يعظمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ربما أنه يقع في نفسك أمر أعظم من هذا، وهو أن النبي ما فعل وأنت فعلت، فكأنك فعلت شيء أفضل مما فعل النبي، فيقع في نفسك وآمن بالله الشيء العظيم الخطر أن ترى أنك أتيت بأفضل مما جاء به النبي، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله لما على قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أن يهدم الفتنة لعله يقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك. هذا يورى لك أن جيت بأشيء أفضل مما جابه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون هلاكك إن اعتقدت أنك جيت بشيء أفضل مما غاية أمرك ونهاية فضلك أنك تفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ينبغي الإنسان أنه يرجع القهقرة مثل ما يفعل بعض الناس، وينبغي إذا رأى من يفعل ذلك ينبهه ويقول أن هذا ليس بمشروع. نعم.
لو كانت
تواف
يا شيخنا مني تودع على الهجر الله يعني يطوف في البيت صوت الحديد وزيدنا الله يم يقطع الشمس الكبرى وجينا حديد أقل على الكبر الله
أه؟ يكفي
وانا دائما رحجع
ما يخل
ما فيش ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو.
هذه مواطن مواطن الإجابة ما بين الركن والباب، وكذلك مكان الحجر، وكذلك عند المقام، وكذلك هذه مواطن، كذلك ما بين الركنين، هذه كلها من مواطن الإجابة، فيستحب للإنسان أن يكون دعاء حتى ولو كان مثلا الملتزم مزحوم في زحمة ولا يستطيع أن يلتزم مع الناس، لو وقف أمام الملتزم وسأل الله ودعا وهو واقف بين الحجر وبين الباب ولما ألصق إلى زحم، فهذا يحصل له إن شاء الله الخير بذلك، وهذا من مواطن الإجابة. أما كلمة الحطيم تقول هل الحطيم، فكلمة الحطيم هذا فيها خلاف، وجعل الحطيم ما تحت الميزاب، وهذا فيه خلاف، هل هو ما تحت الميزاب، هل هو محل الملتزم، أو هو عند الحجر الأسود مثل ما يزدحم الناس، أو هو ما بين الحجر والحجر، أو هو ما بين الحجر والحجر ومقام إبراهيم، كل هذا قال به بعض العلماء رحمهم الله. فكل من يحد يسمي هذا الحطيم وحد يسمي الحطيم هذا، والسبب هذه التسمية الحطيم أنه المكان الذي يزحم فيه الناس، يحتطم الناس، يحطم بعضهم بعض من شدة الزحام، وأعظم مكان للزحام هو عند الحجر، هذا الذي يحطم بعضهم بعض. وهذا أيضا يستأنس له بأبيات الفرزدق حينما مدح علي بن الحسين رضي الله عنه بقوله: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، ثم قال بعد ذلك: يكاد يمسكه إرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. فسمى الحطيم هذا الذي هو الحجر، فكأنه في ذلك الوقت أنه مشهور بمسمى الحطيم. فالمهم كلمة الحطيم إطلاق تحت الميزاب هذا قول، مش على قول من الأقوال، فإلا فليس هنا
استحباب، أقول استحباب الدعاء في الحطيم، يعني هناك
وايد تحت الميزاب، ما أدري بفصل ما ذكر شيء حاشية،
قال: فهو من المواضيع التي تستجاب فيه الدعوات.
اي بس
ثم قال: قال ابن القيم: الصحيح أن الحطيم الحجر نفسه
الحجر. أي. الحجر مجموع الحجر.
نعم. قال: سمي الحجر
ليس مخصوصا بما تحت الميزاب.
نعم. قال: سمي الحجر حطيما لما حطم من جداره.
اي لما حطم من جداره. نعم. هذا قول من هذا احد الاقوال، والا فاكثر ما يرون ان الحطيم هو ما يحتطم الناس، يعني الزحام هو يحطم بعضهم بعضا. نعم.
كل بيت الله مواطن، يعني كما أماكن فاضلة يعني. أقول كل المسجد الحرام أماكن فاضلة.
لكن في تفاوت ما في شك أن المنطقة هذه أفضل. النبي ما خص بالوقوف إلا لشرفها وفضلها ومنطقة. خصوصا الملتزم هذا. لأن هذا خص النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من دون غيره. فتخصيص النبي له لا شك أن هذا يدل على فضيلة.
يعني
إيه الحطيم لا لكن لعله إنما يعني ذكره بعض العلماء لعله لأنه من الكعبة الحجر اللي وصلت أذرع ونصف من الحجر من الكعبة من البيت فهذا لعله قالوا إنه من البيت والبيت النبي دخل الكعبة وصلى فيها ولعل هذا أيضا مكان لأنه كأنه كأنه وسط الكعبة إذا صار بالحجر
ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج
نعم بعد ما ينتهي من الملتزم بعد ما يوادع ويصلي الركعتين ويأتي من الملتزم ويأتي من الدعاء يعود إلى زمزم ويشرب ماء زمزم ويتضلع منها ويرش على ثوبه وعلى بدنه منها ثم يأتي خارجا عنه ويمر على الحجر إذا كان أمكنه ويقبل الحجر ويخرج لأن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام فعله في الوداع وفعله عندما طاف في القدوم ساعة وأراد يذهب إلى الصفا قبل الحجر وذهب إلى الصفا هذا مع الإمكان مع عدم الزحام وعدم المشقة
وتقف الحائض والنفساء ببابه
نعم هذا رأي بعض العلماء أن الحائض والنفساء ما تتمكن من دخول الحرم وليس عليها وداع قال بعض العلماء رحمهم الله أنه يستحب أن تقف عند باب الحرم وتحاول أنها تشوف البيت وتودع وتدعي الله ولو ما دخلت الحرم يكفيها هذا لكن هذا ليس عليه دليل خفف عن الحائض بس ولا زل عند الباب ولا شيء لكن هذه اجتهادات من بعض العلماء وإلا بعض العلماء يقول هذا غير مشروع لأن النبي ما أمرهم بهذا ولا نكل على الصحابة أنهم أمروا الناس يعملوا هذا فلا في داعي لكن ربما إن بعض النساء ما يطيب خاطره إلا بهذا تحب يطيب خاطره تجي وتقف ما هناك مانع لكن كوننا نقول إنه سنة أو كوننا نقول إن هذا هو داع الحائضة والنفسة لا الحائضة والنفسة ما عليها وداع أصلا إن جت عند الباب وقفت ودعت فنقول لا بأس وإما جاءت فنقول كذلك لا بأس أما اعتقاد إنه سنة هذا فيه نظر نعم
وتدعو بالدعاء الذي سبق وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما
نعم هنا المصنف رحمه الله قال أنه يستحب بعد ما ينتهي الإنسان من عمل الحج ويودع البيت يستحب أنه ما يذهب إلى بلده حتى يمر المدينة ويصلي في مسجد النبي ويسلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر والمستحب له إذا ذهب إلى المدينة أن ينوي بذهابه زيارة المسجد لأن النبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى فإذا نوى بذهاب مسجد النبي يقول له فضيلة امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا دخل المسجد فأول شيء يبدأ به الركعتين يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يذهب ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم بعده على أبي بكر ويسلم بعده على عمر رضي الله عنهما فهذا يستحب ثم أيضا يستحب له أن يزور أهل البقيع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم من العلماء الذين ذكروا في البقيع ويستحب له أن يزور شهداء أحد ويستحب له أن يزور أيضا مسجد قباء لأن النبي كان يذهب ويزوره في كل أسبوع يذهب يوم عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه ولأن الله أثنى على أهله وذكره أنه مستسعى على التقوى لا تقوم فيه بالنسبة للمسجد الضرار لا تقوم فيه أبدا
لمسجد
مستسعى على التقوى من أول يوم وهو مسجد قباء أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ولأن الذي أسسه هو النبي عليه الصلاة والسلام هو مسجد قباء أسسه النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أسس مسجده هذا فهو مسجد أسس على التقوى ويستحب زيارته ولأن النبي كان يزوره كل سبت هذا يستحب أما زيارة الأماكن الأخرى التي ما ورد أن كانت تزار هذا ما ينبغي للإنسان هذا الذي ورد زيارة أهل البقيع النبي كان يزورهم وشهداء أحد الذي كان النبي يزورهم ومسجد كذلك القباء الذي كان النبي يزوره فهذا يأتيها أما غيرها من الأشياء التي محدثة هذا المسجد الفلاني وهذا مسجد كذا مساجد ما لها أصل
لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي.
إيه هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولو صح كان على العين والرأس، لكنه ما صحنا.
فيسلم عليه مستقبلا له ثم
نعم يستقبل إذا جاء قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يستقبل القبر، يستقبل القبلة، تكون القبلة خلفه والقبر أمامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجهه قبل القبلة، فإذا صارت القبلة خلفك وأنت أمام القبر صرت مقابل وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فتسلم عليه ثم تتنحى قدر ذراع وتسلم على أبي بكر، ثم تتنحى قدر ذراع وتسلم على عمر رضي الله عنه، لأنهم في الحجرة كلهم دفنوا فيها. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في الجهة الغربية من الكعبة، ووجه مصطفى لما توفي أبو بكر وكانت عائشة في البيت، لأنه بيت عائشة وتوفي النبي فيه، ودفن محل ما توفي عليه الصلاة والسلام، وعائشة ساكنة في البيت والنبي مدفون فيه، فلما توفي أبو بكر دفن في البيت لأن بيت عائشة وأبو بكر أبوها، فكانت عائشة رضي الله عنها في البيت مدفون عنده النبي مدفون عندها أبو بكر وهي في البيت رضي الله عنها. ثم لما دفن عمر رضي الله عنه خرجت من البيت، قالت لما كان بالبيت أبي وزوجي جالسة، لكن الآن جاء واحد أجنبي فدفن فخرجت عن بيتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن، ولما دفن أبو بكر أخذ عن مسامتة النبي مقدار ذراع، فكان راسه قريب من رجلي النبي عليه الصلاة، فلما توفي عمر رضي الله عنه كذلك أخذ من جهة الشرق عن أبو بكر رضي الله عنه، وصار قريبا يحاذي ركبتي أبي بكر رضي الله عنه، فلذلك يستحب أن يسلم على النبي يتنحى قريب ويسلم لأنه يصير قبالة أبي بكر، ثم يتنحى لأنه يصير على قبالة عمر رضي الله عنه، فقبورهم هكذا. والحجرة الآن فيها موضع قبر، وورد فيها أحاديث أنه سيدفن فيه عيسى عليه السلام عندما ينزل، أنه ينزل، فإذا نزل وملأ الدنيا عدلا كما ملئت ظلما وجورا، بعد ذلك يأتي إلى المدينة ويتوفى في المدينة ويدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يحكم بشريعة النبي فيكون واحدا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينقصه، هو نبي ورسول ومن أولي العزم وله فضل رسالته ونبوته، وهذه زيادة له أنه كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء يلغز فيها النبي يقول أفضل هذه الأمة أبو بكر، فبعض من يقول من أفضل هذه الأمة؟ يقول أبو بكر الجواب، لا أفضلهم عيسى، لأن عيسى من المسلمين وهو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن في زمان أبو بكر هو أفضل الأمة إلى قيام الساعة بالنسبة له، لكن هذا رسول سيأتي بعد ذلك ويكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويدفن في مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة.
ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب.
إيش الحجرة؟ إيه عن يساره. نعم هذا عند كثير من العلماء رحمهم، إذا سلم على النبي وسلم على أبي بكر وسلم على أبو يبتعد يستقبل القبلة، تكون الحجرة عن يساره، يعني يصير محل الروضة، الروضة الآن المعروفة التي هي بين قبر النبي وبين منبره، التي قال فيها صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. فإذا كان في الروضة الشريفة واستقبل القبلة تكون الحجرة عن يساره، فيستحب أن يدعو بما يحب، لأنه في روضة من رياض الجنة التي أخبر بها النبي، وهذه مواطن ما كان النبي يجلس فيها، وما كان يحدث أصحابه، وما كان ينشر العلم عليه الصلاة والسلام، ويدعو ويأمر وينهى، فذلك المكان هو محل الإجابة. نعم.
ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب، ويحرم الطواف بها.
نعم يحرم أن يطوف بالقبر حجرة النبي، لأن الطواف غير مشروع إلا في هذا البيت، وليطوف في البيت العتيق، ولا يجوز أن يطوف أحد في أي مكان، لا يطوف على قبر لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره من الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين، والطواف بها هذا محرم وربما أدى إلى الشرك، لأن هذه عبادة لا يجوز إلا أن تكون عند هذا البيت فقط. نعم.
ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها.
نعم كذلك أيضا نكره أن الإنسان يتمسح بالحجرة أو يتمسح بمحل المنبر. هذا كان العلماء كان الصحابة ينهون الناس في الوقت الذي النبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا له سنوات، وهذا هو جداره وهذا منبره اللي كان يرجع عليه ويجلس فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا جدر بيته الذي كان عليه الصلاة والسلام ربما يتكي عليه ويلمسه بيده، ومع ذلك ينهون الناس عن أن يلمسونه. فكيف اليوم والموضوع تغير، بعد له هجر والمنبر تغير، ما هو اللي على عهد النبي، ثم يأتي بعض الناس ويمسحه، وش الفائدة من هذا؟ هذا النبي لا شافه ولا بعينه ولا جلس عليه النبي ولا، فلا ينبغي للإنسان. بعض الناس تحمله العاطفة ومحبته للرسول عليه الصلاة والسلام ثم تجد ربما يتمسح بالمكنة وهذا يظن فيها بركة، هذا ما ينبغي، لأن الصحابة ما فعلوا هذا ولا منبروا ولا فعلوا هذا ولا بالمكان اللي يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. فكيف أشياء تغيرت بعده وغيرت وأديرها بأشياء من بلاد بعيدة وضعت مثل الشبك وغير الشبك والمنبر أشياء، فهذا ما ينبغي للمسلم أن يستعمل هذه الأمور، بل يتعلق قلبه بربه ولا يتعلق قلبه ب... لا بالجدران ولا بالأرض ولا بشيء. نعم.
هناك حديث آخر وما قال بعض العلماء ما بين قبلي وروضتي روضة من رياض الجنة، هذا ضعيف.
لا ما هو صحيح،
ضعيف هذا.
لا هذا ضعيف الحديث، لأن النبي بحياته ما حدد لي وين قبره، والنبي هو بنفسه ما حدد قبره، يقول النبي ما بين منبري وبيتي، ما قال النبي ما بين منبري وقبري، لا هذه زيادة، هذه تغيير من بعض الحديث، هذا ضعيف لفظ قبري. الصحيح أنه قال ما بين منبري وبيتي، بيته اللي بعدين صار قبر، لكن وقت ما تكلم النبي هو قبر وهو بيته ساكن فيه عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يدري متى يموت ولا يدري بأي أرض يموت، والله سبحانه وتعالى أخبر عن هذه الأمور ما حد يدري عنها، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، فكل اسم ما يدري. ولكنه لما توفي في ذلك المكان الصحابة رضي الله عنهم حدث بعضهم أن النبي قال أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن محل ما مات، وعائشة رضي الله عنها تقول أنه دفن في بيته ما أخرج للبقير مخافة أن يتخذ الناس قبره مسجدا، مخافة أن ينسهم، لكن أنا صار بحجرته ما أحد يعترضه ولا أحد يضربه، فهذا اللي خشي عليه الصلاة والسلام أن يبنوا مسجدا على قبة صلى الله عليه وسلم فيقلدون النصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال الكلام هذا عليه الصلاة والسلام في حالة النزع في حالة الموت يحذرهم لا يتخذوا قبره مسجد، وهو يمسح العرق عليه الصلاة والسلام من شدة الألم اللي فيه خروج روحه، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر، فهو نهاهم عن أهم شيء وأمرهم بأهم شيء كان في السياق، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، إلزموا الصلاة الصلاة، وأحسنوا بما ملكت أيمانكم من الخدم والبهائم اللي بأيديكم، أحسنوا لا تسيئوا إليهم، وألزموا صلاتكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان وهو في النازع أمر بأهم شيء وهي الصلاة ونحب وحذر عن أهم شيء، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
الآن وراء
قبر
النبي
يصلون
عليه،
يقول إن خلف القبر بنيان المسجد فيصلون إليه،
إيه هذاك اللي يصلون الناس إليه بعيد عن القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة وجعل عليه ثلاثة جدران، والآن الذي فيها القبر محاط ببناء إلى تخوم الأرض إلى الجبل، كله محاط فيه ولا أحد يتمكن من الدخول، لكن الناس يدخلون في الغرفة التي فيها هذا الشيء المحاط، فهو عليه عدة جدران بعيدا عن الناس، ثم من خلفه بيت علي رضي الله عنه بيت فاطمة أيضا عند هو اللي فيها الباب، عندما تدخل على بيت فاطمة رضي الله عنها ثم تمشي مسافة ثم بعده جدارا ثاني ثم جدارا ثالث، ثم الناس بعيدين، والعلماء يقولون إلى من صار بينك وبين لو كانت المقبرة أمامك ما يجوز تصلي والمقبرة قدامك ما تصح الصلاة، لكن إذا كان بينك وبين المقبرة جدار ما يخالف، جدار غير جدار المقبرة وغير جدار المسجد، يصير هناك حاجز غير جدار المسجد وغير جدار المقبرة، هذا لا بأس، فهذا بينه وبينه جدران وبينه وبينه مسافة بعيدين الناس كل البعد عنها.
في بيتها او في
المقبره؟ لا لا لا، بدي في المقبره في البقيع.
واذا ادار وجهه الى بلده قال لا اله الا الله، ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. وصفة العمرة.
نعم، هذا الدعاء ينبغي للإنسان أن يقوله إذا انصرف، إذا وادع وخرج يأتي بهذا الدعاء، وهذا ليس خاصا في الحج، بل أي مكان في الحج أو في العمرة أو في أي بلد، زرت لك أي بلد أو ذهبت سافرت لتجارة أو لزيارة أو لعم في أي بلد وانصرفت منها متجنة إلى أهلك، تأتي بهذا الدعاء: آيبون عابدون تائبون لربنا حامدون الحمد لله الذي أحسن عبده وأعز جوده. هذا الدعاء ما هو بس بعد الحج، في كل سفر عندما تنتهي وتتجه إلى أهلك ينبغي أن تأتي بهذا الدعاء. نعم.
وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به أو من أدنى الحل كالتنعيم.
انتهى الآن المصنف رحمه الله، قال باب صفة الحج، بيّن لنا صفة الحج، صفة الحج والعمرة، فهذا البحث عدة ليالي يبحث في بيان صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف ينبغي أن يحج المسلم، وكيف يؤدي المناسك، وبيّن لنا كل هذا وانتهى بذكر الوداع. لما انتهى من هذا كله بيّن لنا صفة العمرة، العمرة كيف؟ لأن العمرة ما لا دخل في الحج، العمرة في كل وقت يعتمر الإنسان مثلا في شهر شوال وفي القعدة وفي الحج وفي محرم وفي صفر وفي رجب وفي رمضان في كل وقت. فهو أراد يبين صفة العمرة بعد ما انتهى من أعمال الحج، بيّن لنا صفة الحج، شرع الآن في بيان صفة العمرة. شوف الكلام طويل ولا؟ يكفي. نعم،
الذي يأجر في طواف الوداع، بعض الحجاج يأجر إجار يطوف لما طواف الوداع، صحيح؟
لا ما
صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلال للبدء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السناء، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها.
هذا ابن عمر رضي الله عنه من حرصه إذا وضع الجلال على البدن التي تنحر، وإذا نحرت التي تبدأ للبيت، وإذا نحرت وتصدق بها كلها بلحمها وبجلدها ويكون حتى الجلال الأجلة التي عليه تصدق بها. فكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يشعر البدن ما يشك من الجلال إلا الشيء البسيط اللي قدر الإشعار لئلا يفسده حتى يبقى على ما كان عليه، وكذلك أيضا يبقى على ظهر الناقة لأنه وجوده عليها يريحها إن كان في وقت مطر وإن كان في وقت شمس، وإلا فهذا الأجلة التي توضع عليها الرحل كان يستعملون لأنها فيها رفق بالحيوان. نعم. وهي الأجلة تأتي عليها عندما ينحرونها أيضا يتصدقون بها لأنها كلها ذهبت لله. نعم.
حدثنا قميصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
نعم، هذا استناد فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن النبي أمر علي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى في حجه 100 بدنة، ولما كان في منى نحرها صلى الله عليه وسلم ونحر بيده الكريمة 63 بدنة، ثم قال لعلي: أكمل الباقي. فعلي نحر وقال له: تصدق بأجلتها كلها، لعليها من أجلة تصدق بأتبعه. فلها الجبال ما هو أهم من البدنة، فتصدق بدنة بلحمها. وكذلك أيضا لو قدر أنه يأتي بجزار ويذبح الجزار فلا يعطي الجزار منها شيء، يعني هذه لله، يعطي الجزار من عنده ولا يأخذ، إلا إن أراد أن يتصدق على الجزار صدقة من اللحم وهو مستحق لا بأس بذلك، لكن يعطيه أجرة منها لا ما يعطي. مثل الأضحية، الأضحية إذا واجبت إنسان رحمة تعطيه منها، تعطيه أجرته، وإذا أردت أن تهدي إليه أو تتصدق عليه فلا بأس. هنا
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد بن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له إن الناس كائر بينهم قتال ونحر.
إيش عام حجة؟
عام حجة الحرورية في عهد بن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم.
شوف ما تكلم على كلمة حرورية، هذا ورد الحديث ابن عمر عن وقت الحجاج، لكن هذه قصة ثانية.
نعم، قوله سبحانه وتعالى حجة الحرورية في عهد ابن الزبير مغاير لقوله في باب طواف القارن برواية الليث عن نافع عام نزول الحجاج بابن الزبير.
نعم، هذا المشهور،
لأن حجة الحرورية
قصة ثانية ولا أين؟
وذلك في آخر أيام ابن الزبير، فإما يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهما من الخروج على أئمة الحق، وإما يحمل على تعدد القصة. وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم.
أين؟
مثل ما ذكرتم قبل. أقول هذا إذن عبيد الله ما هو عبد الله مثل ما تقول.
أيه وين الحجاج والحرورية؟ حتى ضد الحرورية. الحرورية الخوارج متشددين ويرون أن كبائر الذنوب مكثرة والواحد يكفر ويخلد بالنار، والحجاج يفعل الأمور اللي هو بعيد كيف يشابههم؟ معين يشابههم الحجاج؟
ليش؟ ها؟
إيه خروج الآية صحيح أن الحجاج، لكن الحجاج بنفسه هو ما خرج مخرج. الله أعلم اللي خرج. الخارج عبد الملك بن مروان واللي مرسله أو هو ما مرسل عبد الملك بن مروان. وأما الخوارج صحيح يخرجون على أئمة هنا، لكن ما يقال للحجاج ملك حروري.
فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف ويصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشترى حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفاء، ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر.
نعم فعل كما فعل النبي، لأنه وعد أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما خوفوه قالوا ليش تحج هالوقت ذا؟ ما تترك الحج ولا سنة حتى هالوقت، والآن مكة في الحجاج ربما يحدث فيها قتال وتمنع من الحج. قال لا أنا أبي أحج ما أترك الحج، وإذا حصل لي منع أثناء الرسول حصل له المنع وفعل مثل ما فعلنا مع النبي لما صده هالمكة عن الدخول إلى البيت، نحر هديه وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام ورجع. أنا إذا حسن لشيء أفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ففعل. فلما أن الله سهل له الحج وجاء وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه كما فعل النبي، ولما خرج في اليوم الثامن وصار رجع من عرفات صار يوم العيد نحر بدنه رضي الله عنه، وفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان رضي الله عنه من أحرص الناس على التمسك بالسنة واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه.
فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا يحمى بطوافه يعني بالنسبة للسعي، أما الطواف ما يكفي، النبي ما اكتفى بالطواف، النبي عليه الصلاة والسلام طاف للقدوم وهو سنة وسعى، ولكن لعله يقصد بذلك الطواف يعني الساعي بين الصفا والمروة. فإن الحاج إذا قدم إلى مكة بعيد ما هو ما أحرم من مكة، جاء إلى مكة محرم من حج أو قارن وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فالطواف طوافه هذا سنة وسعيه بين الصفا والمروة هو ركن من أركان الحج. فإذا انتهى يوم عرفة ورجع يوم العيد إلى أنا عليه الطواف الإفاضة فقط ولا عليه سعي، سعيه الأول يكفي. نعم شوف قال الطواف
ما
تكلم ما تكلم. أنت متكلم عن يوم موضع ثاني هنا.
وسيأتي في أول الإحصان.
أه؟
وسيأتي في أول الإحصان مزيد بيان.
أي نعم زين. لا ما يحتاج إنه يقصد الطواف ولا السعي. يعني أنا بيرضى. والسعي يسمى طواف. نص القرآن. نصف أول مرة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. فالطواف طواف على الكعبة يسمى طواف، والسعي يسمى طواف أيضا.
باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قال فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام نحر 100 بدن وكان معه أزواجه ومنهن القارنة ومنهن المتمتعة. والقارن والمتمتع عليه هدي، عليه ذبح الهدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر البدن وبنفسه، ثم أيضا أمر بذبح البقر عن زوجاته. فاختلف العلماء هل نحر عن كل واحدة بقرة أو إنه اكتفى ببقرة واحدة لكل واحد سبع، هذا موضع خلاف. فتقول عائشة رضي الله عنها إنه لما كان يوم ادخل علينا لحم بقر، قلنا ما هذا؟ قال أن النبي نحر عن زوجاته البقر. فالمصنف رحمه الله يقول: باب نحر الرجل عن نسائه من غير أمرهن. نعم هذا صحيح، لأن الإنسان زوجاته وأهله وأولاده هذا لم تعلقين برقبته، فهو يفدي عنهم ويضحي عنهم ويتصدق صدقة الفطر عنهم ولو ما أخبرهم، لأن هذا متعلق بذمته هو، فهو يخرج ولا يحتاج أنه يقول لهم ترى أنتم مكريننا أو تبون نطلع أو كذا، لا، لأنه نفقتهم لازمته، النفقة لازمته، وما يتبع النفقة، الأضحية تابعة له وزكاة الفطر تابعة له، فهو يتصدق ويذبح عنهم ولو ما قال لهم، ولا ما قال أنتم مكرين أو وكرون أو كذا، لا يحتاج. إنما الذي يحتاج الإنسان الذي مالك متعلق، مثلا الإنسان تحسن يقول الله فلان كذا وكذا أمره كذا أنا أبي أربح عنه، تروح وتشتري شاة وتذبح عنك هدي وتقول والله هذه ترى عن اشهد ترى عن فلان وتذبح وما علمته، ما تجزي، لأنه لا بد أن هو ينويها، لكن اللي تبعين لك ونفقتهم تبعة لك اذبح عنهم وأنت قيمهم. فهذا إشارة المصنف رحمه الله من غير عبرهن.
يحصل في بعض الأحيان مثلا يأتون رفقا من بلد من البلاد ويضيع أحدهم وعليه مثلا هدية تمتع أو أضحية أو جبران ومالهم معه، أقول ومالهم معهم،
أي
فهل يجوز أنهم يقضون عنه ولا
لا؟ لا لا ما يقضون إلا بامر، لأنه لابد من نيته هو، إنما العمل بالنيات. مثل قد يكون عندك أمانة مال لشخص تحول عليها الحول، ما يجوز تخرج زكاتها، حتى هو يقول لك اخرج زكاتها، ولو اخرجتها ما تجزي وتكون انت ضامن لها. فلو اشتروا منه وذبحوا ما اجت عنه، والذي اشترى وذبحها يضمن قيمتها له، لانه ما اجت عنه، ليش يتصرف وهو ما امر ولا.
باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر، قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم ما حجاج فيهم الحر والملوك، ما حجاج فيهم الحر والمملوك. باب من نحر هديه بيده. حدثنا سهر بن بكار قال
أفضل أن الإنسان أعمال هذه طاعة وعبادة، ويؤجر الإنسان إذا ذهب واشترى هديه بنفسه أفضل له، وإذا ذبحه بنفسه أفضل له، لأن هذه عبادة وطاعة لله، فكل اللي انتفع الحسنات تجري لك، أفضل من أنك تقول الواحد مثلا رح يشر لي مثلا فدوة وذبحة عنه كذا، لا بس جائز أنك توكل، لكن فعلك أنت بنفسك أفضل، وأنت ما أنت أفضل من النبي، والنبي ذبح 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، هو بنفسه ذبحها، وهو عنده الصحابة يتمنون أنه يأمرهم بشيء، مع ذلك هو اللي قام بذبحه نحن عليه الصلاة والسلام. فكون الإنسان أعمال الحج هو، لكن حنا الآن أصبح الحقيقة يعني صار عندنا تساهل عظيم، حتى إن الرجل مثلا النشيط القوي تجده جالس بخيمته، هم يأتي سواقه ولا خادمه راح يرفعهم عن الجمرة، وهو يقدر يروح ويرمي، لكن هذا استخفاف بهذه العبادة، الجمرة ما تجزي وانت تقدر تصل لك قدرة، لكن أصبح يتساهل قوي ونشيط جالس بخيمته، يروح يا ولد راح يا سواق يرمي الجمرة عنه، ولا ما ينبغي لك، هذه عبادة وطاعة ينبغي تؤديها بنفسك، جاي طالب مسافة طويلة وخاسر أموال كثيرة كله لأجل الحج ثم تتساهل فيه، هذا واصبر على ما يحصل لك لأن الحج كله مشقة، كل ما عظمت المشقة عظم لك الأجر. هل أنت إلا أصبع عند ميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ في سبيل الله كل تعب يحصل لك، إن تعبت من مشقة أو تعبت من المزاحمة أو تعبت من الشمس أو تعبت من العطش، كل حسنات لك تجري. فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا، ولا ينبغي هو إذا أمكنه أن يروح يشريه فدية ويشريها، وإذا أمكنه يذبحها هو فهذا أكمل وأفضل. وإن الجمر هو الذي ينبغي يذهب يروح يلمي الجمرة ولا يتسل على أحد ولا يتساهل. إحنا في هذه العبادة العظيمة إحنا
والجمرة الرماية عن النساء النساء إذا توكل الرماية
ما يخالف، النساء يتفاوتن، بعض النساء قوية ونشيطة تستطيع ترمي ولا، وبعضهن صحيح يخشى عليها وما تكون مريضة أو مثلا تكون ذات حمل أو كذا، فهذا صحيح أنه تخشى على ولدها وتخشى على نفسها الضعيف، لا بأس أنها يرمى عنها. ولكن الأفضل في حق الضعيف أو المرأة الأفضل أنهم يرمي بالليل ولا يوكل أحد، كونه يرمي بالليل أفضل من أنه يوكل واحد يرمي عنه ولو أن المرأة فلأ ينبغي وليا إذا كان يشك عليه ولا تستطيع ما ينبغي يرمي عنه، ولو رمى بعد المغرب ولا بعد العشاء أفضل من كونه يوكل عنه.
باب من نحر
هديه بيده. ها؟ يجوز القدم؟ يمكن قدم قدم.
قضاء؟ لا إلى من وراك خلاص انتهى الوقت. سجب عليه دم الواحد إذا ترك.
باب من نحر هديه بيده. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما. وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرا.
نعم ذبحهم صلى الله عليه وسلم نفسه، ذبح البدن في منى وذبح صلى الله عليه وسلم كبشين الضحية، ذبحها بيده، ضحى وذبح بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل الأعمال في بيته ما يكلف أحد فيها، ومتواضع عليه السلام إذا كان في بيته يساعد أهله على مهنتهم وعلى، كان في مهنة. لما سئلت عائشة وش عمل النبي ببيته قالت كان في مهنة أهله يساعد أهله في البيت، لأنه كان متواضع عليه الصلاة والسلام، وأعطاه الله أخلاقا فاضلة ما هي عند أحد من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن خدمته لأهله ومن يستطيع خدمتهم عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام هو الذي يذبح الأضحية، وكان عليه الصلاة والسلام ربما أنه ياسم الغنم، يقوم عليه الصلاة والسلام ثم يصير عند واحد يمسكه وهو جاعل مثلا رقبته بين رجليه صلى الله عليه وسلم وماسك انه ياسمع بالميزان يبي له صدقه، هو بنفسه ياسم عليه الصلاه والسلام. فكان يذبح بيده وكان ياسم اذا احتاج الى واسمع بيده عليه الصلاه والسلام. فهكذا وكان في خدمه اهله في بيته عليه الصلاه، كان متواضع، كان يركب الحمار عليه الصلاه والسلام ولا يستعنف ولا ما اركب الا ناقه عاليه، لا يركب الحمار عليه الصلاه والسلام. وربما صلى الله عليه وسلم يصير يرسب الحمار ويردف غيره، ربما يردف معه يصيرون اثنين النبي معه واحد خلفه، هذا كله متواضع عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نتأسى بفعل النبي ونقتدي به عليه الصلاة والسلام، واللي هو يفعل نفعله ولا نستأنف بعض الأمور. يجد بعض الناس لا يتكبر، الحين بعض الناس آمنا بالله تجده إلى رسب السيارة ما يرسب مع السواق، لا يسفره سواق يرسب جنب السواق، لا ما يصير ما هو السواق يصير الحاجة ويصير وراء، ما ينبغي هذا. النبي يرسب على الحمار ويردف على الحمار يصير واحد الرديف منه، مثل ما معاذ رسب مع النبي قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إذا لم يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وكان راكب يحدثها النبي ويعلمه ويفهمه بالشرح ويفهمه بالعقائد، وهو راسب معه هذا الحمار خلفه ويعلمه وهو راسب على الحمار عليه الصلاة. ولا ينبغي للواحد إلا ارسب لتيسر لك من السيارات، ارسب بالونيت ولا ارسب مثلا بالقلابي اذا احتجت له، ولا ارسب لا تتكبرت والله انا ما ارسب الا بسيارة كذا ولا ارسب ولا بجنب السواق، ارسب برا والسواق قدام، هذا ما ينبغي. ينبغي للانسان يتواضع لله، من تواضع لله رفع، ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بافعاله. نعم.
باب نحر الإبل.
مسألة وسم أذن المعز اللي مر بنا في البخاري أنه كان يقلد السياهة و...
لا هذا غير. الوسم شيء والتقليد شيء. التقليد هذا للذي يبي يرسلها المكة تذبح، يقلد الغنم، يقلد الماعز، يقلد البدن، يشعل البدن. لكن هذه إبل الصدقة التي بيروح على المرعى، ياسم الإبل وياسم الغنم، تعرف أن هذه من إبل الصدقة، ويعطيها الرعيان يفرحون به، يصلحون به ويذهبون به إلى المرعى. هذه شيء علشان علامة عالية ما تختلط بغيرها، ولو ضاعت مثلا توجد. وإبل الصدقة لها وسم خاص حتى تعرف أنها من إبل الصدقة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام. أما التقليد والإشعار هذا خاص بالبدنة التي ستذهب بها إلى مكة وتنحر.
كان صلى الله عليه وسلم يسمها بالنار، يعني
إيه بالنار، إيه بالنار، لأنه هو اللي يثبت ويبقى. فلذلك العلماء يقولون ما يخالف إلا أنه بس الوجه ما يجوز، ما يجوز ياسم الدابة بوجهه. مثل مثلا يجي ياسم البعير من بين مثلا عينه وبين إذنه وكذا، لا، يوسم مع رقبه ولا مع خلفه يحط الوسم فيه ما يخالف، لكن الوجه لا، ما ينبغي يوسم فيه. الإذن هذا ما.
باب نحل الإبل مقيدة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته وينخرها، قال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة
مقيدة،
تتكلم
عن مقيدة، هل مفهوم مر علينا أنه كان معقولة اليد اليسرى؟
قال أي معقولة الرجل؟ قال مثلا على ما بقي من
الرجل. يقول الرجل،
يقول الرجل،
الرجل لا، معقولة اليد الرجل، لا معقولة الرجل، معقولة اليد
الرجل يا شيخ صراحة لك سمه
أرجوك.
نعم، هذا إلى صارت بارسة. لا، لكن إلى النبي عليه الصلاة والسلام نحر البدن عاكل يد الناقة اليسرى كارثنا اليمنى، فيأتيها من قبل اليمنى ويمسك شعفتها ويأخذ الحرب بيده ويطعنها مع اللب، ما يكون جهة المعقولة لأنه تحرسها وتضربه، لكن هذه ولا تستطيع تتحرك وهي معقولة اليد، يد واحدة ما تستطيع تشيل نفسها يد واحدة. فهو عليه الصلاة والسلام يعقل اليد اليسرى وتبقى اليد اليمنى متكتا عليها، متكتا عليها البدن، ثم يمسك شعفتها، شعفة اليد اليمنى والحربة بيده عليه الصلاة والسلام، ويطعنها بالحربة هكذا، ثم يدفع بيده وتطيح على جنبه، فإذا وجبت جنوبها فقلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
ذكر هنا قال عن سعيد بن جبير رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي معقولة إحدى يديها.
أي هذا معقولة إحدى يديها، هو المعقولة وهي تعقل باليد اليسرى، النبي نحرها وهي معقولة عقل اليد اليسرى صلى الله عليه وسلم، ويأتيها من قبل اليد اليمنى.
يا شيخ لما بسم الله الله
أكبر، هي بسم الله تكفي، والله أكبر زيادة فضيلة، بسم الله هذه رجل ما تصح، إذا ما قال بسم الله ما تصح، أما الله أكبر في زيادة فضيلة أكبر سنة. لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا الاسم بسم الله، أما الله أكبر فهو أفضل أن يأتي بها ولو ما أتى بها.
باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
ابن عمر لما رأى الرجل من بركن الناقة ومعقله ويبي ينحر، قال لا ما هو هذا، افعل مثل ما فعل النبي، سنة تبعثها خلها قائمة وانحرها وهي قائمة مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل. لكن لو عقلها ونحرها لا بأس، لأنه ربما ما كل واحد يستطيع أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس ربما يتهيبون وبعض الإبل يكون عنده شدة، فلو نحرها وهي باركة لا بأس، لكن ترك الفضيلة، فالأفضل ينحرها وهي قائمة.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواب قيامة.
نعم، فاذكروا اسم الله عليها صواب، صواب قائمة، صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. نعم،
حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين.
ونحر بيده سبع بدن
قياما.
شوف اسمه ما تكلم عليها. هل هذا كان بالعمرة؟
ونحر بيده سبع بدن قيامة، كذا في رواية أبي ذر، وفي رواية كريمة وغنيها سبعة بدن، فقيل في دوجيها أراد أبعرة فلذلك ألحق بها الهاء، والجمع بينه وبين ما قبله واضح، وسيأتي بيان ما نحره وعدله في حديث علي إن شاء الله تعالى قريبا، وآية الكلام على حد التضحية بالكبشين في كتاب الأضاحي. يحتمل يكون عمره ولا
يمكن هذا في العمرة، أما في الحج فهو نحر 63 بدن.
حدثنا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين.
حدثنا وفي رواية موجوعين مخصيين.
حدثنا مسدد قال حدثنا اسمع
ذكر قضية موجوعين، أقول على ذكر موجوعين هذا يجوز خاصية الخراف
خاصية الحيوان يجوز العلماء ذكروا جواز، والنبي ضحى بموجوعين، إلا أن بعض العلماء يكره كراهة، وبعضهم يكره في سائر الحيوان إلا في الغنم والديكة، ديكة يخسر، فهذا المذهب استثنى، قالوا يكره إلا في الغنم والديكة، هذا ما يكره، لأن هذولي وجود الفحل هذا يحصل منه أذية على الغنم، فهذا ما فيه كراهة، تزول الكراهة لأجل هذا، وغيره يكره.
ما في تعليم
هذا هو من أجله، ولكن هذا فيه المصلحة يعني خلقت لابن آدم، إذا كان هذا من مصلحته خلقت له وله، هذا تعذيب مجرد، هذا فيه فائدة، السلامة من أذيته للنوع الآخر من ناحية، ومن ناحية ثانية أطيب للحمة، هذا العلماء ذكروا أنه إذا كان مخصي فإنه أطيب للحمة، ولذلك النبي ضحى بكبشين موضوعين مخصيين، اختار النبي هذا النوع فهذا أطيب، فقالوا أنه توصى لأنه أطيب للحمة ولأنه تنكف أذيته عنه، فهم قالوا أنه يكره إلا في هذين الاثنين.
والغوات كيف تعلم؟ والغوات دول المفتوح
لا في هذا ما المقصود أن بني آدم ما يغسل، لا يجوز، حرام على الإنسان يغسل أحد، لا يغسل ولده ولا يغسل عبده ولا يجوز غسل الآدمي، هذا محرم، ما يجوز أعوذ بالله، والنبي تهدد الذين يتمون يغسلون بعض عبيدهم، من خسى عبده خسرناه، حذر النبي من هذا لئلا يتجاسر الناس، وهذا لا يجوز، لكن اللي يفعله ناس اما ما يعرفون الحكم او ما يهمهم ذلك، واكثر ما يفعله الملوك اللي يكون خدم يدخلون على النساء وعلى الحريم وكذا، ويصيرون خالين من الامور التي يخشى منها، لا يعملون مع ماذا ولا هم
يجيبون بحرام.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما حج صلى الظهر وهو في المدينة، فلما صلى وهو في المدينة صلى الظهر 4 ركعات لأنه مقيم في المدينة. فلما صلى الظهر مشى صلى الله عليه وسلم ذاهبا للحج، ووصل وقت العصر إلى أبي الحليفة إلى أبيار علي، وأنا أخفيها صلى الله عليه وسلم. لما حضر صلاة العصر صلى ركعتين لأنه مسافر الآن، الآن شرع في السفر، فصلى ركعتين قصر الصلاة، وكذلك بات بها صلى المغرب وصلى العشاء ركعتين وصلى فيها الفجر، ثم في الصباح لبى صلى الله عليه وسلم ومشى بعد صلاة الفجر. نعم.
وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح، فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى استوت به البيداء، أهل بعمرة وحجه. باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد.
نعم، لا يعطى الجزار من الهدي شيئا، المعنى لا يعطى شيئا عن عمله وعن أجرته، أما إذا كان هدية أو صدقة عليه فهو كغيره من الناس، لكن ما تعطيه مقابل عمله من اللحم شيء، لا عمله تعطيه شيء خارج عن هذا.
حدثنا محمد بن كثير.
ما جاء تكلم عنها شيء. نفس الترجمة لا يعطى الجزاء.
الترجمة ما تكلم عليها.
نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها.
في جزارتها ما أعطي منها شيء في جزارتها.